بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أعرض فيها لشخصية عراقية جليلة عظيمة كبيرة القدر، فلا غروة، فهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو ألصق الناس به 10 سنين رضي الله تعالى عنه. ومعلوم عندكم أنه أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت أم سليم ابنة ملحان، أمه، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس يخدمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله، ومنذ ذلك الوقت ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ولحق بالرفيق الأعلى. وهذا شرف، وأي شرف أن يخدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون قريبا منه هذا القرب. لذلك كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أشبه بصلاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقد كان وثيق الصلة قريبها وقريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت صلاته أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان ينقل أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. الله أكبر، انظروا كيف. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط خادما ولا امرأة إلا أن يكون في سبيل الله. الأخلاق العجيبة، يكفي وصف الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا خادم عمره 10 سنوات، والعادة أن الذي عمره 10 سنوات تبدو منه أشياء تضايق. 10 سنوات صغير، يخدمه 10 سنوات كاملة، فما قال له صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا قال له لشيء لما فعله لما فعله، ولا شيء لم يفعله لما لم يفعله. انظروا الأخلاق هذه، نحن نحتاج أن نتأسى بهذه الأخلاق العجيبة والكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. فأنس ظل 10 سنوات يخدمه صلى الله عليه وسلم. قيل إنه شهد بدرا، وفي رواية أنه صرح بأنه شهد بدرا، لكن أهل السير لا يرضونها ويقولون كان صبيا يوم، كان غلاما يوم بدر، ما أدرك أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شهد مشاهد بعد بدر رضي الله عنه، وما تخلف عن مشهد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان له أثر جليل في الحقيقة في فتح العراق، فقد فتح دخل شارك فتح العراق وما بعد العراق، بلاد فارس التي معروفة اليوم بإيران، وشارك فتح تستر. فتح تستر كما جاء في البخاري أنهم حاصروا تستر واشتد القتال، فما صلوا الفجر إلا بعد أن طلعت الشمس وفتح الله عليهم تستر. وإن مسألة اختلف فيها العلماء، هل يصلون الصلاة في وقتها في شدة القتال، أو يرجئونها إلى ما بعد وقتها ويصلونها كاملة؟ بعض العلماء قال لا، يصلون صلاة الخوف وسط القتال. بعضهم يقولون لا، إنما يصلى بعد انتهاء القتال، واحتجوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم شغلوا عن صلاة العصر، فما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد صلاة المغرب كما في البخاري، عندما جاء عمر وقال له: يا رسول الله، إني ما صليت صلاة العصر إلا بعد أن كادت الشمس أن تغرب. قال: والله ما صليتها إلى الآن، وما صلوها إلا بعد المغرب، ما صلاها إلا بعد المغرب صلوات ربي وسلامه عليه. فشهد فتح تستر، وكان ممن أخذ الهرمزان إلى عمر، ولذلك قصة جليلة. فإن الهرمزان من أمراء فارس، أمراء الفرس الكبار، ونقض عهده مع الصحابة، ولأن افتتحوا البلد وعاهدهم الهرمزان، ثم نقض عهده من جديد فحاربوه وأخذوه، وطلب الهرمزان أن يأخذوه إلى عمر رضي الله تعالى عنه حتى يحكم فيه بما شاء. فلما جاء إلى عمر الذي أتى به موثقا إلى عمر كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فأتى به موثقا إلى عمر بن الخطاب فقال له أتكلم؟ قال تكلم فلا بأس، فلا بأس عليك يعني. فلما تكلم وانتهى أمره أمر عمر بقتله لأنه قتل عددا كبيرا من المسلمين ونقض العهد، فخشي عليه أنس، وكان أنس يرى أن بقاء الهرمزان أفضل من قتله، فقال لا سبيل لك عليه يا أمير المؤمنين. قال وكيف؟ قال فإنك قلت له تكلم ولا بأس، فإنك بهذا قد أمنته. قال أنا قد أمنت هذا، أنا أؤمن هذا الذي قتل ضرار بن الخطاب وقاتل مجزاة بن ثور وعدد من قتل الهرمزان. لكن عمر رضي الله عنه تعالى أخذ بقول أنس وعفى عن الهرمزان ولم يقتله بعد ذلك، فكان هذا ذكاء من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولقد اشتد شوق أنس إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى أنه كان يقول لأصحابه ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبكي رضي الله عنه. سبحان الله، كل ليلة يراه في المنام. إن لله واليوم، يعني من يراه من المسلمين إلا قليلا، لا هذا كل ليلة يراه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنسا، لذلك قال في حديث مشهور معروف عند الرواة: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فيقول أنس: فإني والله من أكثر الأنصار مالا، وإن ولدي من صلبي بلغ 106. وهو طبعا بلغ ولده من صلب 106، لكن في الزمان الذي حدث بهذا قال: إن ولدي لصلبي أكثر من 80، وما مات إلا ولده من صلبه بلغ 106 من الأولاد. وهذا استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكان هو أيضا مجاب الدعوة رضي الله عنه، فعنده كان أراضون واسعة، كان ثريا رضي الله عنه. فجاء قهرمان، والقهرمان هو القهرمان هو الرجل الذي يقوم على شؤون الرجل ويرعى أحواله. فقال: عطشت أراضوك، ما عاد عندنا ماء لنسق الأرض. فتردى أنس، لبس رداءه وخرج للاستسقاء، وجمع أهله ودعا الله تعالى، وكان الوقت صيفا، فنزل المطر وملأ صهاريج المياه حتى يقولون ملأ كل شيء. فأمر أنس رضي الله عنه بأن ينظر إلى أين بلغ الماء، فما وجدوه قد تعدى أرضه إلا يسيرا. الله أكبر، ما وجدوه قد تعدى أرضه إلا يسيرا. فانظروا إلى الكرامة وإلى الاستسقاء، وكيف كانوا يسقون رضي الله عنه في الصيف، والصيف مظنة عدم نزول المطر، لكنهم رضي الله تعالى عنهم حسنوا الصلة بالله تعالى، فإذا استسقوا غالبا ما يسقون. وأنا أقول في علمي وفي قراءاتي أني لم أقرأ أن السلف رضي الله عنه قد استسقوا قط إلا وسقاهم الله تعالى على وجه عجيب، وفي ذلك قصص كثيرة عجيبة طويلة، ليس هذا وقتها. لكن الشاهد كيف الفزع إلى الله تبارك وتعالى، كيف الانكسار والخضوع. عطشت أراضوك، ما فكر يأتي لا بماء من هنا ولا من هنا، ولا يحمل، وهو غني وثري ويستطيع أن يجلب لها الماء، لكنه اتجه أولا إلى الله تبارك وتعالى واستسقى. وعبادة الاستسقاء اليوم في أكثر أرجاء العالم الإسلامي مفقودة وضائعة، بسبب هذا الذي تتفشى في الناس من ضعف، وتتفشى في الطبقة الحاكمة من بعد عن الله تعالى وبعد عن دين الله تعالى، إلا في بعض البلدان القليلة التي يستسقون فيها، والله الحمد والمنة. فاستسقاء جيد، ومظهر من مظاهر إقبالي على الله تعالى والانكسار والخضوع. عاش أنس في البصرة ومات فيها رضي الله عنه، فشرفت أرض العراق به طويلا، فقد عمر رضي الله عنه، مات وهو قريب 100، وقيل أنه قد جاز 100، ومات 92 أو 93، يعني على اختلاف، وقيل أن الأشهر أنه مات 93 رضي الله تعالى عنه في البصرة. مات في البصرة 93 في زمن الوليد بن عبد الملك، في زمن الوليد بن عبد الملك. وله قصة مع الحجاج جليلة لابد أن أذكرها. الحجاج من أظلم الولاة كان، نسأل الله السلامة والعافية، ظالم فاسق متجبر طاغية، أرسله عبد الملك إلى العراق ليضبط شؤونه، ولكنه تجاوز وطغى والوالي إن استبد وصار دكتاتورا كما يسمى اليوم، يعني مستبدا باللغة العربية مستبدا، وتجاوز يكرهه الناس ويتمنون موته ويرتكب من الموبقات والعظائم الشيء الكثير في تجاوز هذا واستبداده. كذلك كان الحجاج نسأل الله السلامة والعافية، ولي على العراق وحدثت مآس شديدة وكثيرة، منها ما حدث على أنس رضي الله تعالى عنه. أنس في عاش في العراق في زمن فتنة ابن الأشعث، وكانت فتنة صعبة. ابن الأشعث كان أحد العلماء الذين خرجوا على الحجاج لظلمه وجوره، وخرج مجموعة من العلماء معه، سعيد بن جبير ومجموعة كبيرة. المهم هذه المجموعة التي خرجت على الحجاج في فتنة ابن الأشعث قضي على الفتنة وجيء بهم وقتل بعضهم وعفي عن بعض مثل الشعبي، عفى عنه الحجاج لما كلمهم كلام لين، سعيد بن جبير كلمهم كلام صعب فقتله. وجاء أنس بن مالك، وظن الحجاج أن أنسا ممن كان له رأي في الفتنة، يعني ما شارك أنس كان له رأي، يقول هو ظن هذا، ظن أن أنسا كان له رأي في الفتنة واستحسان للفتنة. فأسمعه كلاما غليظا جدا لا يليق بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يليق بمن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا. وقالوا إنه ختم في عنقه ختما هذا عتيق الحجاج، يعني أن الحجاج عفى عنه. فلما أسمعوا هذا الكلام الصعب أراد أنس بن مالك رضي الله عنه يرد عليه في المجلس ردا يوقفه ويفهمه منزلة أنس، لكنه آثر أن يكتب إلى عبد الملك في دمشق، فكتب إليه قائلا: قد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنا صاحب طعامه وشرابه ووضوئه وكنت لصيقا به، فلو أن أحدا من النصارى خدم عيسى وآواه ليلة، أو خدم عيسى خدمة وعرف مكان قبره لارتحل إليه ملوكهم، ولو أن أحدا من اليهود خدم موسى يوما أو ليلة وعرف مكانه لعظم، فكيف بي وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وقد فعل به الحجاج وفعل. وذكر لعبد الملك ما فعل به الحجاج، فيقول الرواة إن عبد الملك وهو يقرأ رسالة أنس رضي الله تعالى عنه ظل يبكي من القهر والغيظ، يبكي عبد الملك من القهر والغيظ، وأرسل رسالة للحجاج أغلظ له أيما إغلاظ وخاطبه بكلام صعب وصعب جدا. فلما وصلت الرسالة إلى الحجاج قرأها وصار لونه يتغير من شدة الرسالة، ويقول: غفر الله لعبد الملك، ما أظن أنه قد ما كنت أظن أنه يبلغ ما بلغ بي، يعني من تقريع وشدة. وأراد أن يرضي أنس بأي وسيلة كانت. فأنس هنا طبعا قال أنت تتهمني بالبخل وقد قال الله تبارك وتعالى فينا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة، وأنت تتهمني بكذا وكذا، صار يبين له منزلته أنس رضي الله تعالى عنه. فإن ظهر لك شيء من الإحسان قبلنا، وإن كان غير ذلك صبرنا عليه. الله أكبر، رضي الله عنه، يعني كان يعني يصبر على ظلم الظلمة. لذلك عندما جاء إليه أصحابه يشتكون ظلم الحجاج قال: اصبروا اصبروا، فإن رسولكم الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخبرهم أنس أنه ما من يوم إلا وكان أسوأ من يوم الذي قبله، يعني ما من يوم يمر عليهم إلا سيكون أسوأ من يوم الذي قبله، فاصبروا. وكان يأمرهم بالصبر رضي الله تعالى عنه. والصبر على ولاة الظلمة وولاة الجور كان هذا مذهبا لأهل السنة والجماعة، يرون فيه حقن الدماء، لأنهم يرون إذا خرج الناس على ولاة الظلمة هؤلاء، والولاة يملكون السلاح ويملكون الرجال ويملكون الشرطة ويملكون الجيش بتعبير اليوم، فسيفتكون بالناس وتسيل دماء هائلة وسينعدم الأمن وستصير مشكلات ضخمة. لذلك كان السلف يرون عدم الخروج على أئمة الظلم بالسيف، كان هذا مذهبهم، وكان أنس طبعا من جملتهم ومن أعظمهم. فكان يرى الصبر على مساوئ الحجاج، وكان يصبر من يأتيه ويشكو إليه أمر الحجاج، كان يصبره رضي الله تعالى عنه. وإلا كان أنس قادرا لو أراد أن يصير فتنة ضخمة، فهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقايا الصحابة، لأنه هو آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقربين إليه موتا، آخر أصحابه المقربين إليه الذين كانوا من جملة من يدور في فلكه صلى الله عليه وسلم آخرهم موتا، فكان الناس تعظمهم، ولو أراد لأحدث فتنة كبيرة في الناس، ولاستطاع أن يقلع الحجاج وربما قلع أيضا عبد الملك. فلذلك يعني كان يؤثر الصبر رضي الله تعالى عنه عن إحداث فتنة. هذا عموما هذا مذهب كان ارتآه السلف رضوان الله تعالى في التعامل مع أئمة الجور، هكذا ارتأوا رضي الله عنهم. كان أنس رضي الله عنه لطول عمره كما قلت لكم قد بلغ 100، وكان له أصحاب كثر، وهؤلاء الأصحاب كانوا ثقات، وكانوا بعد ذلك نشروا علمه في الأرض. لذلك هو يعني الإنسان من سعادته أن يطول عمره وأن يعمل الخير، وأن يعمل الخير. لذلك لا يستعجل الإنسان الموت، فإنه لا يدري أي الأحوال هي خير له. أنس رضي الله عنه كان له أصحاب من جلتهم ومن أعظمهم ثابت البناني، كان يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهناك روايات كثيرة في البخاري ومسلم عن طريق ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والعجيب أن ثقات أصحابي بقوا إلى سنة 50 و100، وهذا ما لم يعرف للصحابة رضي الله عنهم، أن بقي يعني أصحابهم إلى سنة 50 و100، وقت متأخر ومتأخر جدا. وبقي من رأى أصحابه إلى ما بعد 200، مثل الراوي الكبير يزيد بن هارون رحمه الله تعالى وغفر له، ومن رواة البخاري ومسلم، ومن روى له جماعات كثيرة من أئمة الحديث. فلذلك أنس نشر علما واسعا وكثيرا. لذلك لا ريب أن أنس هو أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن المكثرين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم 6، منهم أنس رضي الله عنه، على رأس أبو هريرة طبعا رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فكان من المكثرين من الرواية، كيف لا وقد عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات متصلات، وكان من أقرب الناس لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكانت أم سليم ابنة ملحان أيضا من أقرب النساء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان زوجها أيضا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس الوساطة بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هناك أحداث كثيرة في السيرة كان أنس رضي الله تعالى عنه يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر بها الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حافظا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون الخادم الأمين والصاحب المقرب، لأنهم يقولون صدور الأحرار كنوز الأسرار، صدور الأحرار كنوز الأسرار. فالحر يحافظ على الكنز. لذلك أم سليم أمه ابنة ملحان رضي الله تعالى عنها كانت قد طلبت أنسا في حاجة فتأبطأ عليها، فقالت لو ما أبطأك عني يا بني، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأمره وطلب مني شيئا فأبطأت في حاجته. قالت وما حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفشيه لأحد. قالت إن كان سره لا تفشيه لأحد. نعم، وأم عاقلة أقرته على ذلك. فكان يحفظ سر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وحياة أنس رضي الله عنه تصلح أن تكون معلما للأجيال. لأن نحن يا إخوة ويا أخوات ماذا نريد من هذه الحلقات؟ هل نريد أن نقص القصص فقط؟ وإن كانت القصص أمرها مهم يعني ونحتاجها لا شك، لكن ليس هذا هو المقصد فقط. طيب هل نريد أن نملأ الفراغ وقت الحلقة نصف ساعة ونقول يعني هذه الحلقة كانت عن أنس بن مالك المدني العراقي ونقص أخباره فقط؟ كان يمكن يعني لا، ما هو هذا فقط هو المطلوب. المطلوب أن نتعظ ونعتبر من وجوه العظمة في حياة أنس. فهذا شاب نشأ في طاعة الله، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات عاشها من 10 إلى 20. هذه المرحلة رجال التربية عليهم يركزوا عليها، لأنها من أعظم المراحل في حياة الإنسان، بل لعلها تكون المرحلة الأخيرة التي يتأثر بها الإنسان قبل أن يشتد عوده ويصعب على التغيير، يصعب التغيير معه بعد ذلك. من 10 إلى 20، فإن 10 هي بداية شيء، ما أقول تكليف، لكن بداية الأمر بالصلاة. مروهم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر، بداية يعني بداية القصر على الصلاة. وهذا السن إذن هو السن الذي ابتدأه أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتوجيه والرعاية تبتدئ اللازمة لأن ينشأ الصبي على الإسلام وعلى حب الإسلام، فإن كثير من الأباء لا يكادون يلتفتون لهذا، فولده يكون عمره 10 سنوات 15 عاما يقول هو صغير هو صغير هو صغير، حتى يشتد عود الولد ويصعب تغييره بعد ذلك. وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الآباء. لذلك عليهم أن يراعوا الأولاد من العاشرة تقريبا، يبدأون بالملازمة والمراعاة إذا كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أنس بن مالك رضي الله عنه. فماذا نقول في زماننا هذا الذي كثرت شهواته وعظمت الفتنة فيه وتواترت الشهوات على الشباب حتى صارت مشكلة كبيرة؟ فإذا هذا السن سن أنس الذي عاش فيه وتعاهده النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية والتوجيه هو السن الذي يجب أن ننتبه إليه اليوم نحن في توجيهنا للنشء الصغير وللجيل القادم من 10 سنوات فما فوق. هكذا صنع بأنس رضي الله عنه. أمه كانت ذكية جدا، أتت به النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قريبا من مشكات النبوة ومن تعهد النبي صلى الله عليه وسلم له. وهكذا ينبغي أن نتعهد أولادنا اليوم من هذه السن الصغيرة، نرتقي بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في المستقبل إن شاء الله تعالى. سيرة أنس بن مالك سيرة رائعة جليلة عظيمة، شرفت أرض العراق به حيا، وافتخرت تراب العراق به ميتا، ومات رضي الله تعالى عنه 92 أو 93 في زمن الوليد بن عبد الملك. فرضي الله تعالى عن أنس وألحقه بحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم وجمعنا به في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى يا الإخوة والأخوات مع شخصية عراقية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بغداد لا تتألمي، فأنينك صمم مسامعي. بغداد لا تتألمي، فجراحك فيض مدامعي.